بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني دوما في مثل هذا الموعد من هذا اللقاء أن أرحب دائما بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة مع الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله مفتاح الجنة وأسنانها مع الإخلاص. فضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قدمنا في مرات سابقة الكلام على بعض شروط لا إله إلا الله، ومن جملة ذلك العلم واليقين والقبول والانقياد، ونتكلم على الإخلاص بإذن الله تعالى. لا شك أن الإخلاص شرط صحة في كل الأعمال الصالحة، وعلى وجه الخصوص في قول لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله وهو غير مخلص بقوله ذلك فإنها لا تنفعه، لأنه يكون مشركا، إما شرك الرياء أو غير ذلك من أنواع الشرك. إنما نحن نريد أن نستدل على شرط الإخلاص في قوله لا إله إلا الله بالأدلة التي ذكرها أهل العلم في هذا، ومن ذلك قول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله جل وعلا ألا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وغير ذلك من الأدلة التي جعلت لا إله إلا الله لا يمكن أن تكون مفتاحا للجنة أو سببا لدخول الجنة إلا من قالها مخلصا من قلبه. ومثل ما قلنا قبل قليل إن شرط الإخلاص شرط في كل الأعمال، ومما لا شك فيه أن أساس هذه الأعمال هو قول لا إله إلا الله. دعنا ننظر إلى من يمكن أن يقول لا إله إلا الله وهو غير مخلص، بمعنى أننا حينما تحدثنا عن بعض الشروط السابقة كالعلم قلنا إن ضده الجهل واليقين وضده الريب والشك وهكذا، فأيضا ما هو الشيء الذي ضد الإخلاص؟ الشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. فمن الناس من يقول لا إله إلا الله وهو كاذب، وهؤلاء هم المنافقون. يظهرون أنهم يقولون لا إله إلا الله وربما صلوا وحجوا وصاموا مع الناس وزكوا وهلم جرا، ولكن مع ذلك هم يبطنون
الكفر.
وهذا هو النفاق ماذا؟
الأكبر.
النفاق الاعتقادي. هذا هو النفاق الاعتقادي والذي يبطن معه الإنسان الكفر ويظهر الإيمان. إذن هؤلاء المنافقون الذين يقولون لا إله إلا الله وهم على هذه الحال، لا شك أنها لا تنفعهم لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم أتوا بناقض من نواقض لا إله إلا الله، وهو عدم الإخلاص في قول لا إله إلا الله. ربما كان الذي يقول لا إله إلا الله لا يستطن الكفر كما يستطنه المنافقون، لكنه أيضا غير مبالي بصحة لا إله إلا الله. مثل ماذا؟ مثل أن يكون يقولها مجاراة للناس ودفعا للأذى عن نفسه إذا كان يترتب على ذلك أذى، مثل في وقت عزة الإسلام وظهوره، فيقولها الواحد لمجاراة المجتمع وحتى لا يرى منه أنه غير مسلم، ولكنه لا يقيم بذلك رأسا، يعني هو غير مخلص في قوله لا إله إلا الله، أو يكون يقولها يريد دنيا، إما منصب أو جاء أو غير ذلك من الأسباب الدنيوية، كلها تنافي الإخلاص. فإذا من قال لا إله إلا الله وهو مخلص من قلبه حصل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة مثل ما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم.
طب الليبراليين والعلمانيين والذين يبطنون حقدا على الإسلام، أو دعنا نقول يعني لا يفهمون الفهم الصحيح ويتهمون غيرهم ممن يتمسكون بالإسلام بأنهم أهل تشدد وأهل تخلف ورجعية، لكن هم يريدون الدين اليسير أو السهل، دين في المسجد لا علاقة له بخارج المسجد.
هذا قد يكون قال لا إله إلا الله مخلصا، ولكنه لم يحقق باقي الشروط الأخرى
كالانقياد
والقبول. والقبول نعم واليقين وهلم جرى. فهؤلاء يرون أن الدين إنما يكون محصورا في المسجد، ويسعهم أن يحكموا غير شرع الله، ويسعهم أن يرفضوا أحكام الله،
هم يعتقدون،
ويسعهم أن يأخذ الواحد منهم من هذه الدنيا ما يشاء، وليس هناك شيء اسمه حرام، إنما الواحد منهم لو لم يقم بهذه الطاعات لوجد في نفسه فراغا. فلذلك تجد الواحد منهم حينما يتحدث يعني كيف يعني تصلي وأنت ترى العلمانية، ترى الليبرالية، ترى أنه يسعك الخروج على أحكام الله، ترى أنه لا يجب تطبيق شرع الله، بل تعادي من ينادي إلى تطبيق شرع الله، من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهلم جرى. فتجد أنه يرى أنه من الضروري أن يقوم بهذه العبادات، لأنها هي التي تسد الفراغ الذي في داخل نفسه. فهذا خداع وتسويل من الشيطان لهم في مثل هذه الحال. وإلا فإن من رفض شرع الله لا يمكن أن يحصل له في حقيقة الأمر اليقين والراحة والطمأنينة النفسية إلا بالاستسلام والإذعان والانقياد الكامل لأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم.
معنا أبو محمد السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، مساء الخير يا أخي.
تفضل يا أخي، الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير يا أخي الكريم على ما تقدمون، سواء عجلتين هذا في موازين حسناتكم.
اللهم أمين. سؤال حضرتك.
ودنا أسأل الشيخ الله يحفظه.
الشيخ مع حضرتك.
عن القروض الله يحفظك.
عن إيش؟
عن سداد القرض بقرض.
سداد القروض.
نعم، أنا عندي قرض سابق في بنك من البنوك، وأحب إني أسدده. البنك يطلع لي قرض آخر ويسدد لي القرض الأول،
وبعدين تسدد القرض الثاني.
نعم.
وهلما جرى.
نعم، هل هو ربا؟ الله يوفق الشيخ وجزاكم الله خير.
طبعا بزيادة.
نعم بزيادة، سداد القرض القرض. مثلا 300 يسددها لي ويطلع لي قرض آخر.
أيوه، ولكن بزيادة معروف.
طبعا ما في شيء بدون زيادة.
طيب. فضيل الشيخ، يعني قبل أن نجيب سؤال أبو محمد حتى تتضح الفكرة، يعني هناك بعض الجهلاء في الشوارع يتكلمون ويقلدون منظري العلمانية ومنظري الليبرالية، ويقولون بقولهم وهم لا يعلمون ويجهلون. أما المنظرين فهم يعلمون تماما أنهم يصطدمون بشرع الله ويصطدمون بدين الله عز وجل، ولا يحققون في لا إله إلا الله عز وجل يعني إخلاصا، لا يحققون فيها إخلاصا. فكيف يكون هذا في ميزان الشرع وكيف يكون ذاك؟
المسألة تعود لهذه الشروط التي نذكرها. فإذا كان هناك من يقول لا إله إلا الله بلسانه وهو يخالف هذه الشروط أو بعض هذه الشروط فهذا يعني أنه ما دخل في الإسلام. الذي يدخل في الإسلام هو من يطبق هذه الشروط، ولكن إذا وقع بعد ذلك في شيء مما يمكن أن يكون كفرا أكبر أو كفرا أصغر أو غير ذلك، فهذا هو الذي يأتي بعد ذلك النقاش حوله في مسألة توفر الشروط وانتفاء الموانع.
جزاكم الله خير. معنا الأستاذ يونس من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، سمعت بارك الله فيك بأن من شروط التوبة الندم. هل الندم حقيقة؟ هل الإنسان ألا يضحك أو ألا يلبس الجديد أو ألا يداعب أطفاله؟ والحمد لله لقد تبت إلى الله. ويا شيخ، عندما أريد أن أطلب العلم أو أن أحفظ القرآن أو أن أجالس طلبة العلم، تحدثني نفسي بأنك أنت لا تستحق أن تجالس هؤلاء، أنت فعلت وفعلت وفعلت، فأتراجع عن كل هذه الأعمال. فنصيحة بارك الله فيك يا شيخ، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ أبو محمد من السعودية يسأل عن سداد القروض. كان قد أخذ قرضا ثم بعد ذلك أخذ قرضا آخر ليسد القرض الأول وهكذا، فما حكم؟
أخي أبا محمد وكل من يسمع، أقولها لكم نصيحة مخلص إن شاء الله تعالى، وأرجو أن أكون كذلك ونصيحة مشفق عليكم. اجتنبوا هذه البنوك، ومن حاول أن يتحرى الحلال والمعاملة التي على الأقل تكون خالية من المحرم، فإنه يحتاج إلى جهد جهيد مع هذه البنوك، وقد يستطيع وقد لا يستطيع. مشكلة البنوك أيها الإخوة أن عندهم عقدة، وقد تكون هذه العقدة مفروضة عليهم والعلم عند الله تعالى، لكن المهم أن عقدة كل البنوك أنهم لا يريدون أن يدخلوا في أي معاملة فيها نسبة مخاطرة ولو واحد في المليون، لابد أن تكون آمنة تماما 100%، وهذا لا يمكن تحقيقه مع المقاصد الشريعة في مسائل البيوع وأحكام القرض وغير ذلك. لماذا؟ لأن كل المعاملات التجارية لابد أن يكون فيها نسبة مخاطرة، وإلا فإنها لا تعد معاملة تجارية حقيقية. ليس هناك تجارة دون مخاطرة أبدا، وأي تجارة بدون مخاطرة فهي لابد أن يكون فيها هذا الشيء المحذور وهو الربا. فهؤلاء يحتالون على الناس بعدة طرق. من هذه الطرق مثلا أنه يقول ما الذي تريد، مثلا أنت عندك عمارة تريد أن تبنيها، ما الذي تريد؟ تريد حديد؟ خلاص نحن نؤمن لك الحديد. هم بطبيعة الحال لهم تعاملات مع شركات أخرى، فبعض الشركات التي تبيع الحديد يقولون أو بينهم اتفاق معهم، نأخذ منكم الحديد ليس نحن ولكن نوجه لكم الزبون، فإن اشترى منكم دفعنا لكم المبلغ الذي نقرضه لهذا الزبون، فنحن حقيقة لا نشتري ولكن نقرض هذا الزبون، لكن بما أن هذا الزبون عنده عقدة حلال حرام فنحن سنرضيه بأن ندفع المال لكم بدلا من أن نعطيه إياه بيده، لأنه لو أعطيناه بيده لقال حرام ربا. إذن نقول نحن نشتري لك، يعني حقيقة نحن لا نريد الشراء وإنما نوجه لكم هذا الزبون ونعطيكم المبلغ بدلا عن هذا الزبون. طبعا الشركة شركة الحديد هي تبيع بالنقد، والبنك يريد أن يقرض بفائدة، فصار البنك الآن يضحك على الزبون، والشركة متواطئة مع البنك لأن هذه الشركات يهمها مصالحها. هذه هي صورة التعامل بغض النظر عن كونه حديد أو إسمنت أو سيارات أو غير ذلك، هذه هي الصورة التي يلجأ إليها أو يسلكها أو تسلكها بعض البنوك التي تزعم أن عندها معاملات
كذلك السيارات وخلافه كلها.
نعم. فيه إشكالية أخرى دخلت فيها البنوك في الأخير بعد مسألة الأسهم وسوق الأسهم، فصاروا الآن يبيعون على الناس الأسهم بطريقة أيضا فيها من الضحك ما فيها، تشتري أسهم ونبيعها لك، تريد تبيعها أنت تبيعها، لكن معروف بأن الزبون ضعيف يقول أنا ما لا أستطيع أبيعها، كيف أبيعها؟ فيبيعونها له. عادت القضية كلها إلى أنها مسألة إقراض، ولكن
بوساطة
يعني يجعلون هذه الوساطة السورية التي لا حقيقة لها. ثم لو كان لها حقيقة فهل هذه الأسهم من الأسهم المباحة أو لا؟ هذه مسألة ما عاد الناس يسألون عنها. وربما يكون هناك بعض البنوك التي عندها مثلا من يفتيها ممن يناسب هواها، ويزعمون أن هذه الأسهم أسهم مختلطة، وما دامت نسبة الحرام فيها نسبة معينة على اختلاف اجتهاداتهم تصل 5%، بعضهم يوصل إلى 30%. ما أدري من أين جاءوا بهذا التشريع الذي ما أنزل الله به من سلطة. فكثير الحرام وقليله سواء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. ليس هناك مثلا والله يعني نسبة عفو عن الحرام الذي يأتي يرتكبه الإنسان عمدا. فأنا أحذر من التعامل مع البنوك إلا في حدود ضيقة، لا أظن أنه من السهولة بمكان أن يستطيع الزبون تحقيقها مع البنوك، وبما لا شك فيه أن بعض البنوك يمكن يكون عندها مرونة أكثر من بنوك أخرى. أنا لا أتكلم على بنك بعينه، ولكني أحذر من الوقوع في المعاملات المحرمة. أما مسألة مضاعفة
فضلتك سؤالين بس. معنا الأستاذ عمار الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا
مساء الخير يا أستاذ.
الله يبارك فيك.
مساء الخير، كيف الحال؟
الحمد لله.
سلامي للشيخ المحترم.
الشيخ موجود.
لا لدي سؤال للشيخ.
نعم. تفضل.
شيخ السلام. نعم. عليكم.
وعليكم السلام.
أنا صرت يا شيخ، صليت الجمعة مرتين. صلينا في المسجد العتيق، وعند عودتي إلى المنزل يوجد مسجد آخر. لاحظت إقامة الصلاة. صلاة الجمعة، فأقمت معهم الصلاة للمرة الثانية وبقيت حائر، يعني ماذا يترتب عندي يا شيخ يعني في هذا المرتين في يوم واحد في الجمعة؟
في سؤال ثاني.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته. الأستاذ عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا يا أخي، تفضل.
حياكم الله.
حياك
أقول
الله.
أقول حبيت أبقى أسأل عن تأدية صلاتين بوضوء واحد أو أكثر من عدة صلوات، هل هو أمر متفق فيه بين العلماء؟ يعني
صلاتين بوضوء واحد يعني في كل صلاة في وقتها،
يعني لا
ولا تجمعهم؟
طبعا كل صلاة في وقتها بس بوضوء واحد.
معك وسواس يا عبد الرحمن؟
نعم.
معك وسواس؟
تأدية صلاتين بوضوء واحد.
أجب على سؤالي. سمعت سؤالي
بين العلماء؟
سمعت سؤالي يا عبد الرحمن؟
نعم.
سمعت سؤالي؟
كيف؟
سمعت سؤالي ولا ما سمعته؟
ايوه. ايش السؤال؟
السؤال معك وسواس؟
لا ما معي وسواس طبعا.
طيب.
بس اذا اديت مثلا صلاة المغرب والعشاء بوضوء المغرب، هل هو امر جائز؟
طيب.
نعم. خير الشيخ. جزاكم الله خير. تفضل الشيخ، يعني هذه مقدمة طيبة جدا للتعامل مع البنوك، ولكن سؤال اخينا ابي محمد.
نعم.
اخذ قرض ثم أخذ قرضا آخر ليسد الأول.
أي أنا لماذا قدم في هذه المقدمة؟
ممتازة.
ليقول لي أبي محمد
أنك
راجع القرض الأول.
نعم أيوه.
قبل ما نتكلم في القرض الثاني.
نعم.
يعني راجع القرض الأول كيف أخذته.
نعم.
ستجد أن هناك إشكالات عندك. صح. يا أبا محمد، يعني يغلب. نعم. على ظني جدا أن عندك إشكالات في القرض الأول. أما القرض الثاني فالذي أرى أنه لا يجوز في مثل هذه الحال ما دام أنك تتعامل مع نفس المصرف. لو فرضنا أن القرض الأول لا شبهة فيه فإنه لا يجوز لك أن تأخذ منهم القرض الثاني.
نعم. فضيلة الشيخ يونس من المغرب يعني سؤال مهم جدا ويريد نصيحة أيضا. شروط التوبة، هل من الندم الذي هو من شروط التوبة ألا يضحك وألا يلبس الجديد وألا يداعب أولاده وأطفاله؟
والله عجيب يا
هذا ربما مشهور عند البعض.
من اسمه؟
أبو يونس.
أخي يونس، والله هذه مشكلة، هذه معنى ذلك تنفر الناس من الإسلام ومن التوبة. يعني كون الإنسان يبقى طيلة حياته مقطوع من رحمة الله، يعني مقطوع من الأنس، مقطوع من الضحك، مقطوع من مداعبة أولاده وغير ذلك، ما أدري من أين يعني جاءت هذه الأفكار أو تسربت إليك. فيا أخي، المقصود بالندم أن تندم على فعل تلك المعصية فقط، وليس المقصود أن تحصر نفسك في جحر وتبقى تبكي وتولول وتندب على نفسك وتنقطع عن أهلك ووالدك والدنيا وملذاتها، هذا ما هو صحيح. العب مع أولادك، داعب أهلك، اضحك مع زملائك، خذ من الدنيا ما لذ وطاب مما أباح الله لك، هذا كله لا حرج فيه يا أخي. نعم.
نعم. طب فضيلة الشيخ، هو أيضا يعني حينما يأتي ليطلب العلم يحفظ القرآن يأتيه الشيطان ويقول، يعني هو يقول أنه تحدثه نفسه وتقول أنت أفعلت وفعلت وفعلت، أنت لا تستحق أن تكون طالب العلم وأن تجلس معه طلبة العلم أو هؤلاء المشايخ وما إلى غير ذلك.
هذا بلا شك أنه كله من تسويل الشيطان ليجعل في طريق التائب عراقيل.
نعم.
ويقطع عليه طريق التوبة ويجعله يعني يتعاظم الذنب إلى حد أن ييأس ويقنط من رحمة.
نعم.
الله تعالى.
نعم.
فكل هذه الأمور لا تلتفت لها يا أخي الكريم، وأطلب العلم وأبشر بالخير وأسلك طريق الاستقامة، وعليك بسير السلف الصالحين كيف أنهم سلكوا هذه السبل المنجية بإذن الله تعالى، وتتأثر بأخلاقهم، تتأثر ب طلبهم للعلم وصبرهم على ما فيه، تنتبه أيضا لمداخل الشيطان. أنصحك بقراءة بعض الكتب التي تعنى بهذا الجانب، مثل كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم، فإنه كتاب مهم جدا في بابه.
نعم. مع الأستاذ عبد الرحمن السعودية. السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن، أمة الله الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أريد أن طرح السؤال على الشيخ.
تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحن في عندنا في القرية عندنا والي صالح، كل عاشوراء يزورون يأتون الناس يدفعون أموال، والشيوخ في القرية يدعون لهم بالخير، يتوسلون بالوالي الصالح ويذبحون على اسم الله، يذبحون البقر ويطعمون هذو الناس هذو، بعدين هذو المال هذا ليجمعونه يفعلون به مصالح عامة كالماء فوق. والسؤال الثاني، هل يجوز لي استعمل ذلك الماء؟
هل يجوز ايش؟ هل يجوز ايه؟ هل يجوز ايه؟ هل يجوز لك ان تستخدم هذا المال؟
هذا المال ليجمعونه بهذه الطريقة يفعلون به واسمها مصالح عامة الماء.
أيوة. السؤال الثاني، السؤال الثاني ايه؟ السؤال الثاني ايش؟
يفعلون الماء به الى المنازل.
طيب طيب،
السؤال، هل يجوز لي استعمل هذا الماء وهل هذا ذبح غير لله؟
تمام، حاضر. الأستاذ عبد الرحمن السعودية، السلام عليكم. أستاذ عبد الرحمن،
سم
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عليكم السلام. بالنسبة لأنا عندي عمارة ومسكن عيالي فيها، وزوج بني برضهم، هل تعتبر زكاة زوج بنتي؟ وانا اسدد عن عيالي اقساط عليهم، اقساط ما يدرون اسدد من وراهم، هل تعتبر من الزكاة ولا لا؟
حضرتك عندك عمارة ومسكن اولادك فيها، ومسكن اولادك فيها،
ومن ضمنهم بنتي،
ومن ضمنهم بنتي مزوج. فانت ما بيحضر
العمارة جرى للشقة حوالي 40,000. ما المهم، هل هذا
يعني أنت تريد أن تجعل زكاة مالك إيجار أولادك للسكن؟
لا، ما أظن، هي يبدو أن عنده.
لو سمحت وطي التلفزيون كده واسمع الشيخ
أبو عبد الرحمن. يا عبد الرحمن،
ما شغلت التلفزيون.
عبد الرحمن،
كم
تسمعني زين؟
ليه اسمع الشيخ.
طيب، أنا فهمت منك أن عندك عمارة وسكنت أولادك فيها، صح؟
أيوه.
طيب، وسكنت
بنتك زوج بنتي.
خليك معي، اسمع مني يا عبد الرحمن.
هم ما يدرون
يا عبد الرحمن. عبد الرحمن الله يهديك، اسمع مني، جاوبني على قدر سؤالي. سكنت بنتك وزوجها في العمارة هذه،
هل تعتبر من الزكاة؟ واسدد عن
عيالي. عبد الرحمن الله يهديك، انت تسمعني ولا ما تسمع؟
الا اسمعك.
طيب جاوبني، خليك معي، اسمع كلامي.
سم
اي، انت سكنت بنتك وزوجها في العمارة؟
نعم.
طيب، سكنتهم بأجار او بدون أجار؟
ما اخذ أجار منهم.
ما تاخذ أجار. طيب، تسأل الآن هل استسكينك لزوج بنتك يعد من الزكاة ولا لا؟ هذا سؤالك.
وغير كذا انا سدد عن عيالي اقساط سيارات عليهم،
ها؟
بدون ما اعطيهم، اعطيهم بيديهم، اسدد عنهم لانهم رواتب
ضعيفة. هو يعطيهم مال، يعطي الأولاد
يعني
مال.
السؤال يعني تقصد هل يجوز تعطي أولادك من الزكاة؟ هذا سؤالك.
ما أعطيهم، أعطيهم بنفسي، أعطيهم إياها، لكن أنا أسدد عنهم أقساط.
طيب، تقصد أنك تسدد عنهم من الزكاة؟
هي من الزكاة، هذا يعتبر من الزكاة.
طيب.
تمام. شيخنا، يعني في سؤال الأستاذ يونس، الرفقاء أيضا ألا يكونون من المعينين في مثل هذه المشكلة، موضوع طلب العلم والوسواس الذي يأتيه والبعد عن قراءة القرآن، الصحبة
يعني
الطيبة؟
تقصد حث على
يعني ينصرف؟ نعم.
وبلا شك يا أخي يونس، أن مما يمكن أن يسليك، أن يسليك ويمكن أن تتأثر بهم، الصحبة الصالحة. نعم. اتخذ صحبة صالحة من طلبة العلم، من الصالحين، من الدعاة الذين تتأثر بهم وتنسج على منوالهم في أخلاقهم الحسنة.
نعم.
وفي طلبهم للعلم وفي الدعوة إلى غيره.
نعم. فضل الشيخ عبد الرحمن السعودي، فضل الشيخ يقول أنه صلى صلاتين جمعة في يوم واحد، ما حكمه؟
هو من الجزائر الظاهر.
نعم، عمار من الجزائر. نعم. نعم. لا، عبد الرحمن يسأل صلاتين بوضوء واحد، عفوا، عبد الرحمن يسأل صلى المغرب والعشاء ساعة ما حضرتك قلت له أنت معك وسواس أم لا؟
نعم. يا أخ عبد الرحمن، هذه المسألة ليس فيها خلاف، يعني هو سأل هل هذا متفق عليه أو لا؟ أقول نعم، هذا متفق عليه، يعني بإجماع أنه يجوز للإنسان أن يصلي الصلاتين بوضوء واحد، ولا أعرف أن أحدا من أهل العلم قال إنه لا بد لكل صلاة وضوءا، أن يحدث وضوءا، يعني هذا لا أدري ما الذي دفعك لهذا السؤال، يعني هذه من المسائل المحسومة والمعروفة.
نعم.
سلفا وخلفا. فلذلك أنا سألتك، يعني هل معك وسواس؟ لأن الذي معه وسواس هو الذي يمكن أن يشك في هذه المسألة، لأن التنطع والوسوسة التي عنده تشككه في كل شيء، تشككه حتى في ما لو توضأ وضوءا صحيحا ويظن أنه لم يتوضأ، يصلي وهو يظن أنه لم يصلي، فمن باب أولى أن يشك في أن الوضوء للصلاتين لا يمكن أن يكون صحيحا، بل لا بد من إحداث وضوء لكل صلاة. هذا الأمر غير صحيح، والدليل بضده، والله تعالى أعلم.
الأستاذ محمد من الجزائر، السلام عليكم. تفضل أستاذ محمد، خليك معانا يا أستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
السلام
الله.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
فضيلة الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة. سؤال أول قراءة القرآن جماعيا. عندي ثلاثة أسئلة الشيخ. سؤال
طيب. الثاني الثاني.
إذا تلقى القرآن جماعيا بصوت واحد.
تمام.
ليس بنية العبادة، بنية التلاوة والحفظ.
طيب الثاني.
السؤال الثاني، زحمة في بيت الله الحرام عند الحجر الأسود.
نعم.
اختلاط الرجال مع النساء.
اختلاط الرجال مع النساء في الحرم. السؤال الثالث.
والسؤال الثالث في الشيخ، الرقية الجماعية بمكبر الصوت.
الرقية
بالضرورة.
الرقية الجماعية ايش؟
بمكبر الصوت.
الرقية الجماعية بمكبر الصوت في مكان واحد.
واضح. تمام. الأستاذ أبو أحمد السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل الشيخ مع حضرتك.
جزاكم الله خير. عندي ثلاث أسئلة
كمان. طيب.
السؤال الأول بالنسبة لشيخ، بالنسبة لسماع القرآن، يعني أسمع قرآن ونقوم إن شاء الله بالعبادات، ولكن يعني سمعت الشيخ يقول اللي بعض الناس لا يتأثرون بالقرآن، يعني عندما يقرأ عليه الشعر يتأثر، وعندما لا يقرأ عليه القرآن لا يعني يحرك به ساكنا. صراحة القرآن نعمل الطاعات، ولكن ليس ذاك التأثر بالقرآن الكبير، يعني فنقرأ الحمد لله.
الحمد لله.
أيوة.
السؤال الثاني.
بالنسبة للضابط في سماع الأناشيد، هل الأناشيد يعني على إطلاقها أم يعني تسمع في أوقات معينة؟ والسؤال الثالث بالنسبة يا شيخ، في جماعة يعني تسمي نفسها أنصار السنة المحمدية، يعني كلامهم طيب ما شاء الله، ونسمع محاضراتهم يعني ويعني يستدلون بأقوال الجمهور والسلف الصالح، ولكن يعني التسمية هذه هل يعني فيها يعني فيها يعني ضرر أو زي كذا؟
هنا حضرتك في السعودية هذا الاسم؟ هذه الجماعة في السعودية؟
لا، في دولة من الدول، لكن طيب. كلامهم ما شاء الله عليهم مشايخ طيبين، لكن يسمونهم أنفسهم أنصار السنة المحمدية.
حاضر.
وصلاة الرغائب آخر سؤال.
نعم.
في صلاة الرغائب، يعني أنا سمعت بعض المشايخ كأنه يعني يجيزها صلاة الرغائب.
صلاة الرغائب.
تعرف صلاة الرغائب يا أبو أحمد؟
لا انا اسمع عنها، لكن في
ما تدري ما هي
يعني صلاه طويله كذا، ما ادري يعني صفتها يعني، لكن
حاضر.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. معنا عبد الرحمن السعوديه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اخوي بالنسبه للزكاه، انا ازكي الحمد لله، ما ازكي برا ويوزع زياده اقساط انا اولادي ومسكن زوج بنتي بلاش بعمارتي، هل أقول أن الزايد من الزكاة صدقة؟ هل يعتبر هذا من الزكاة؟
حاضر حاضر، هنجيب حضرتك، نجيبه شيخنا الآن. خليك معنا لو عايز تستنى على.
طيب يا عبد الرحمن
تفضل. شيخ
تم،
انت سالت قبل شيء والظاهر تحسب ان احنا ما جاوبناك. لا انا سنجيبك. طيب اسمع الجواب الان. اولا بارك الله فيك، بالنسبه لزوج بنتك ان كان فقيرا
ميت من الجوع
ما عنده دخل يكفي، يعني
ما له دخل شركه الكهرباء، تعرف شركه الكهرباء كم
يعني. على كل حال شوف يا عبد الرحمن، انا ما ادري يعني الامر يعود لك انت اللي تدري عن وضعه، انما اذا كان فقيرا يعني معنى ذلك ان راتبه ما يكفي لاسرته، فيجوز ان تعطيه من الزكاه، لكن إسكانك أو تسكينك لهم في الشقة هل تعتبر هذا من الزكاة؟ نقول إذا أنت اجعل هذا الإسكان لهم مقابل يعني أجرة، يعني مثلا تقول الشقة مثلا تسوى 40,000 مثلا أو 30,000، معنى ذلك أنك تعطيه من الزكاة، إن يعني هذا عده أجارا، وقل أنا يعني أعطيك هذا المبلغ من الزكاة، يعني أتنازل لك عن هذا الأجار مقابل أنه من مال الزكاة. هذا بالنسبة لزوج بنتك إذا كان فقيرا. أما بالنسبة لأولادك لا، أولادك ما تعطيهم من الزكاة، أولادك أنت تنفق عليهم،
يأكلون يأكلون يشربون عندي وبلاش، يسكنهم بلاش.
أولادك ما تعطيهم من الزكاة، تريد أن تعطيهم مثلا صلة رحم تعتبرها صدقة، هذا إن شاء الله تؤجر عليه، كل ما تنفق عليهم تؤجر عليه بإذن الله إذا كانت النية صالحة، لكن الزكاة لا ما تعطيها للأولاد.
أنا إن شاء الله نزال لله
إن شاء الله تؤجر عليه، جزاك الله خير. طب شيخنا عمار من الجزائر يقول صليت الجمعة مرتين في يوم واحد، صلى في مكان ثم أتى إلى دياره فوجد الناس يصلون فصلى معه.
صلاتك الأولى يا أخ عمار هي الفرض، فرض الجمعة. أما لما مررت بالمسجد الثاني وصليت معهم الجمعة فهذه تعد نافلة، والأولى أن لا تفعل هذا خشية من أن يفضي هذا إلى مفاسد كبدعة تعتادها أو يراك من تصنع هذا فيصنع مثلك، يعني اتركوا مثل هذا العمل، تكفيك الصلاة الأولى لا تعد لمثل هذا العمل. لكن هل صلاتك صحيحة؟ نقول صلاتك الأولى هي الفريضة والصلاة الثانية تكون نافلة إن شاء الله.
معنا الأستاذ محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أبغى أسأل فضيلة الشيخ.
الشيخ مع حضرتك.
يا فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية؟ يعني أنا عندي أيتام وعندما أعطيهم المال ينفقونه يعني في أشياء
نعم
يعني لا تفيدهم، في أشياء لا تفيدهم، جوالات، شرائح، أشياء لا تفيد. فأفضل يعني أني مثلا أخذ بهذه الزكاة في كل شهر مثلا مواد عينية وأوصلها إليهم، فهل هذا يجوز؟
هل هم فقراء يا محمد؟
اي نعم، فقراء ايتام وصغار وفقراء.
شوف، ليس كل الايتام يكونون فقراء، بعض الايتام ياتيهم مال من هنا ومن هنا فيكونوا اغنياء وحاجتهم تكون يعني معدومه، فلا نجعل عقده اليتيم مؤثر علينا في مساله الزكاه. هل اليتيم هذا فقير؟
هم مجموعه ايتام عندهم الا امهم وهم فقراء.
لا تاتيني بكلمه يتيم، اترك كلمه يتيم. هل هم فقراء؟
نعم.
هل هم فقراء؟
نعم فقراء.
اي هذا السؤال، اذا كانوا فقراء. اذا كانوا فقراء وخشيت ان يستعملوا هذا المال استعمالا ليس في الضروريات، فانت بامكانك ان تقول لهم انا عندي لكم مبلغ زكاة ومقداره كذا وكذا، ما رايكم ان اجعله لكم في كذا وكذا، يعني مثلا في مواد غذائيه او ما الى ذلك. فأنت يعني الآن أخبرتهم بأن هذا المال لهم ووجهتهم في أن تخدمهم فتجعله لهم في مثلا مواد غذائية أو غير ذلك من الضروريات.
ولو مثلا ما أخبرتهم يا فضيلة الشيخ؟
لا، لابد تخبرهم، ما يصرح تشتري من نفسك، لابد تخبرهم ويأذنون لك أيضا. أفرض مثلا أنك قلت ما رأيكم أن أجعله لكم في كذا وقالوا لا نريد أن تعطينا إياه باليد، طبعا ما لا يصلح أن تتصرف هذا التصرف، يعني ما يصلح أن تعطيهم الزكاة أشياء عينية. متى تصلح الزكاة من أشياء عينية؟ على بعض على قول بعض أهل العلم، إذا كان الشيء عندك عيني، يعني لنفترض مثلا أن عندك حبوب يعني رز مثلا، وتريد أن تخرج زكاة هذا الأرز من نعم من نوعه
روض التجارة
مثلا، هذا يعني على قول بعض أهل العلم جائز. أو عندك ثياب تريد أن تعطيهم ثيابا على أساس أنها من الزكاة وهكذا.
السؤال هل أسأل الأولاد ولا أسأل أمهم؟ لأن الولية عليهم أمهم،
مدام هي ولية تسأل الأم، تسأل الأم
وكذا تكون أحرص يعني.
نعم
نعم. أبو علي السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، أمسي عليك وعلى الشيخ.
الله يبارك فيك، أهلا وسهلا.
أنا عندي سؤال بالله وأبغى جواب شافي.
تفضل.
عندنا في الحي فيه إمام مسجد، فيه إمام مسجد عندنا في الحي، لما يقوم من السجود إلى الركوع يطول الله أكبر،
يمد التكبير يعني
ولا ما هو جايز؟
يمد التكبير.
يمد التكبير بالحيل.
طيب
في سؤال تاني يا أبو علي؟
أرجو جواب كافي. الله يخليك.
حاضر حاضر. شيخنا أمة الله من الجزائر تسأل أن هناك من يأتيهم إلى القرية ويأخذ منهم أموال من الجميع ثم يذبحون باسم ولي ويأكلون ويذكرون ذكرا جماعيا وما إلى ذلك، وبعد دون المال ينفقونه في المصارف العامة أو الأمور التي تخص القرية، وربما تأخذ منه أيضا. هذا ما فهمته من سؤالها.
يا أمة الله، أولا لا يجوز لأحد أن يجمع بهذا العذر أو بهذه الحجة أو بهذه التسمية، يعني جمع المال للذبح مثلا للولي، أعوذ بالله، نسأل الله العافية، هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان عن دائرة الإسلام. لا يجوز إعطاء من يجمع، لا يجوز إعطاءه ولا هللة ولا فلس، لأن هذا نسأل الله العافية من المساهمة في الكفر المخرج من الملة. ثالثا لا يجوز لكم أن تأخذوا من هذه الذبائح لشيء، لأن هذا مما أهل به لغير الله. هذا حتى الكلاب يعني يمكن أنها لا تعطى إياه. لا يجوز أن يستخدم هذا، هذا يتلف. لا يجوز لك أن تأخذي منه شيئا ولو أكلتيه فهو أشد من الميتة.
والمشاركة فضيلة الشيخ في الاحتفال،
كل من شارك في الاحتفال أو أعان على هذا المنكر بشيء فهو آثم فيه.
نعم.
نسأل الله العافية. نعم
فضيلة الشيخ، يعني هذا أبو أحمد يسأل أنه الحمد لله يصلي ويأتي الفرائض ويأتي العبادات، ولكنه يعني يسمع أنه لابد من أن الذي يسمع القرآن يتأثر ويبكي ويعيش في جو القرآن، لكن هو لا يشعر بهذا الشعور.
لو تعيد
أبو أحمد يقول أنه سمع أنه لابد عند تلاوة القرآن يتأثر الإنسان ويبكي وما إلى غير ذلك، ولكن هو يصلي ويأتي الفرائض ولكن لا يتأثر مثل هذا التأثر. هو يتأثر نعم ولكن ليس كهذا.
أخي الكريم، كلنا نجد من أنفسنا قسوة ونشكو إلى الله هذه القسوة، ونسأل الله جل وعلا أن يذهبها عنا. لكن الإنسان مقل ومستكثر من هذه القسوة، ولا أظن إن شاء الله تعالى أن هذا هو دائم أحوالك، ولكن يبدو أنك إن شاء الله تعالى فيك خير وفيك صلاح، وتهضم حق نفسك وترى نفسك مقصرا وترغب في أن تكون في غالب أحوالك على حال حسنة من خشوع ورقة قلب إلى غير ذلك. وهذا الأمر قد شكاه الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فكل يجد من نفسه هذا التقصير وهذه القسوة. الذي أنصحك به هو ما أنصح به نفسي من الإكثار من ذكر الله والتدبر لآيات الله. لا تحاول أن تقرأ القرآن وأنت متعجلا، قف مع الآيات، تدبر هذه المعاني. مما ذكره أهل العلم ونحن مقصرون فيه في الحقيقة صلاة الليل. يعني بعض أهل العلم حينما نصح بعض الطلبة نصحهم بصلاة الليل، لأن صلاة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا، فالإنسان خالي من الشواغل. ومن المعلوم أن هذا الوقت خاصة حينما يكون الإنسان أخذ قسطا من الراحة ثم قام يجد من نفسه فراغا ورقة وإقبالا على التدبر والتأمل، فيتأثر بما يقرأ ويتأثر أيضا بالدعاء والذكر الوارد في هذه الصلاة، خاصة في حال الانطراح بين يدي الله جل وعلا في حال السجود وهلم جرا. سيشعر بلذة من خلال صلاة الليل، هذه اللذة يستصحبها في سائر الصلوات، وتكون صلاة الليل مثل الدورة التدريبية التي تجعل الإنسان متعلقا بهذا الذي وجده من حلاوة ولذة في قيام الليل، فيستصحب هذا في سائر أحواله. والله جزاك الله خير.
الأستاذ حمزة الجزائر. أستاذ حمزة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ابحث عن شرح الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لو تعلمون ما أعلم لا حكتم قليلا وبكيتم كثيرا، ما معناه؟
تمام، في سؤال تاني؟
شكرا، جزاك الله.
الأستاذ علي السعودية،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ. أسأل عن تلاوة القرآن من الجوال، هل يعتبر يعني أجر من مثل ما أنك تقرأ بالقرآن الكريم
المصحف تقصد؟
يعني نعم، أقرأ المصحف من الجوال.
نعم
من الجوال، هل يعتبر أجر مثل ما أنا أقرأ من كتاب الله من حاضر القرآن الكريم؟
حاضر. فضيلة الشيخ أبو أحمد أيضا يسأل عن سماع الأناشيد، هل لها أوقات معينة أم أنه لا يجوز سماعها؟
بالنسبة للأناشيد، خاصة ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، الناس توسعوا فيها توسعا، وللأسف أنه صار له كبير الأثر على هؤلاء المنشدين وعلى الجهات التي تحتضنهم وعلى من يحتك بهم وعلى من يسمع.
نعم.
رأينا هذا الأثر وللأسف على أناس كان الواحد منهم ملتزما بالسنة في مظهره، ثم بعد ذلك ظهر عليه النقص بعد دخوله في مثل هذه الإشكاليات. فالذي أنصح به أن يعزف الإنسان عن هذه الأناشيد ويبتعد عنها، لكن ربما كان هناك بعض الأداء لبعض القصائد التي فيها كلمات ومعاني جيدة، ويكون هذا الأداء أداء رجولي وليس بألحان أهل الفسق وبهذه الإيقاعات وبهذه الأنغام التي صارت حيلة من حيل الشيطان عليهم، حينما يجعلون مؤثرات صوتية هي في الحقيقة عبارة عن بديل عن هذه الآلات الموسيقية، فهذا من تلاعب الشيطان
حتى لو بفم
بهؤلاء الناس. حتى لو كان بالفم، ما دام أنها دخلت عليها هذه المحسنات حتى صارت مثل الآلات الموسيقية، لا نضحك على أنفسنا.
صحيح.
الله جل وعلا حينما شرع التحريم هذه الآلات الموسيقية إنما شرعها لقصد، نعم، لما تفضي إليه من الإطراب
والخشب أو العود.
نعم، ليس خصامنا مع والله هذه الخيوط التي تؤخذ من ذيول الخيل مثلا أو من البلاستيك أو مع هذه الآلات التي تصنع، نعم، ليست خصامنا مع هذه، ولكن لما لها من أثر، وهذا الأثر نجده يحصل من قبل المؤثرات الصوتية أو الإيقاعات التي عن طريق أجهزة الحاسب الآلي أو غير ذلك. فلنحذر من الانخراط في هذه الأتون، فإنها في الحقيقة أثرت وللأسف أثرا بالغا، صدتهم عن ذكر الله، صدتهم عن الصلاة، صدتهم عن قراءة القرآن. أصبح الواحد منهم لا يتلذذ بقراءة القرآن ولا يحب قراءة القرآن ولا يريد إلا أن يترنم بهذه الأناشيد التي لعب عليه الشيطان فسماها إسلامية.
أبو عدنان اليمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
عندنا سؤال الشيخ.
تفضل.
ما حكم الصلاة في مكان يوجد به مجسمات للعب الأطفال؟
صور يعني. صور ذوات أرواح.
لا مجسمات. مجسمات. صور.
اللي ذوات أرواح يعني.
ذوات أرواح.
نعم. حاضر. فضيلة الشيخ يسأل أيضا أبو أحمد، هناك جماعة تسمى جماعة أنصار السنة المحمدية يلتزمون بقول الله وقول رسوله وأدلة شرعية، ولكن نتكلم عن المسمى ذاته، يعني هل يجوز؟
لا. بالنسبة لهذه التسميات التي وجدت في بعض بلدان العالم الإسلامي خاصة في مصر والسودان من تسمية الجماعة جماعة أنصار السنة، أنا لا أرى بهذا بأسا ما دامت هذه التسمية لا تحمل التنظيم الحزبي، وإنما كل من يمكن أن يتأثر بدعوة هذه الجماعة يمكن أن يسمى من أنصار السنة، أو يسمى مثلا سلفيا، أو من أهل السنة والجماعة. نعم. إلى غير ذلك من التسميات التي ما دامت لا تحمل معنى حزبيا فلا بأس بذلك. لكن إذا كانت التسمية تدل على معنى حزبي يؤدي إلى افتراق الأمة وإلى تحزبها فهذا لا يجوز حتى ولو كان من الأسماء المحببة. يعني لو كانت تسمية المهاجرين أو الأنصار تحمل معنى حزبيا فإنها لا تجوز، بالرغم من أن هذين الاسمين قد أثنى عليهم الله جل وعلا في كتابه، لكن لما استخدمت استخداما حزبيا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة جاهلية، لا لأن هذا اللفظ لا يجوز في حد ذاته ولكن لذات الاستخدام. فلما حصلت خصومة بين أحد المهاجرين وأحد الأنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وأشهدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتسموا بالاسم الذي سماهم الله به وهو اسم المسلمين، المسلمين عباد الله، هو سماكم المسلمين من قبل، هذه هي التسمية الأصل. لكن لا بأس أن يكون هناك تسميات مثلا قبلية، هذه قبيلة قريش، هذه قبيلة تميم، هذه قبيلة سليم، قبيلة غفار، وهكذا. كما أنه يمكن أن يكون هناك وصف بحكم أمر حدث مثل المهاجرين سموا مهاجرين لأنهم هاجروا من مكة إلى المدينة، أو الأنصار لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فما دامت التسمية في هذه الحدود الشرعية المقبولة لا بأس، لكن إذا استخدمت استخداما حزبيا يؤدي إلى تفريق الأمة وإلى اقتتالها وإلى تعاديها فإن هذا لا يجوز. والذي نعرفه عن جماعة أنصار السنة في مصر أو في السودان أنهم لا يستخدمون هذه التسمية استخداما حزبيا، لكن لو وجد من يستخدمها استخداما حزبيا فإن هذا لا يجوز والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. مشعل السعودية، السلام عليكم. أستاذ مشعل.
لكن لو وجد.
أستاذ سالم، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
اتفضل يا أخي.
مساء الخير.
اتفضل.
أنا على الهواء.
على الهواء.
اولا اسال الله يوفق القائمين على قناه وصال من بغى السنه والجماعه
امين،
ويجزى المثوبه لشيخنا الفاضل
امين.
سؤالي مخصص في زكاه المال. يعلم فضيلتكم ان شروط زكاه المال اي مال بلغ النصاب ودار عليه الحول، ولصعوبه اخراج زكاه المال يا شيخ هو انك ما تعرف الداخل عندك طول السنه، يعني 360 يوم ما تعرف المال يدخل عليك، فالفتوى الدارجه الان ضع لك يوم مخصص تخرج زكاة مالك فيه. السؤال هنا يا شيخ، أنا اتخذت هذا الأسلوب، يعني عندي مثلا واحد رمضان أطلع زكاة عندي مالي، لكن لو دخل عليه مال كبير في مثلا شهر 6 قبل حلول زكاة بثلاث شهور، هل ممكن ما أدرج هذا المال من ضمن الزكاة؟ يعني آخذ، يعني هذا أعرف المبلغ كبير ما بعد درع الحول يعني متيق منه، هل يجوز الجمع بين الطريقة السائدة الآن اللي وجدها علماء الأفاضل هو جعلك يوم مخصص لإخراج زكاة المال، وأحيانا تعرف مبلغ كذا دخل عليك ما تدرجه من ضمن ذلك اليوم يعني لأنها لم يبلغ عليها الحول.
طيب أخ سالم هذا المبلغ الذي دخل مثلا في شهر ستة،
نعم،
هل هو يعني ما له علاقة بالمبالغ الموجودة عندك ولا هو متولد من أرباح مبالغ موجودة عندك؟
لا متولد من أرباح يا شيخ،
من أرباح المبالغ الموجودة عندك.
أي نعم.
أي إذن هذا المبلغ يتبع المبلغ الموجود عندك فتزكيه، ما دمت حددت لنفسك الزكاة في واحد رمضان تزكيه في واحد رمضان لأنه يتبع أصله.
جزاك الله خير. طيب سؤال ثاني طولت عليك يا شيخ.
نعم.
أنا طال عمرك فيه رهن بنكي في أحد البنوك مبلغه يعني 450,000 تقريبا نصف مليون. هل الحين المبلغ مرهون لدى البنك، هل أطلع الزكاة على هذا المبلغ علما اني لم استفيد من المبلغ هذا ولا المشروع اللي دخلت فيه لانه موقف الرخصه حقت المشروع؟
ما ادري، هذا يحتاج يا اخ سالم الى مزيد الاستفسار.
ممكن اوضح لك يا شيخ؟
الان لابد من التوضيح. نعم،
مشروع الان مع الدوله طالبين مني رهن بنكي قدره 450,000، رهنت المبلغ لدى البنك لدى وزاره العمل يعني بضمان البنك، لكن الآن وقفت المشروع ونويت أنهيه لكن الرهن لم يرجع لي، يعني دار عليه الحول لم يرجع لي الرهن.
يعني السؤال يا أخ سالم، هل تستطيع أن تتصرف في هذا المال بتخليك عن مثلا هذا المشروع؟ لو تخليت عن هذا المشروع تستطيع التصرف في هذا المال؟
الآن إجراءات تخلي عن المشروع يتطلب وقت عالي سنة كاملة إجراءات عشان تخلى عن المشروع هذا حين أكثر من 10 شهور. طبعا الرهن موجود، إذا تمت الموافقة من قبل وزارة العمل بإنهاء المشروع نهائيا يتم تسليم لي الرهن للآن لي 10 شهور وممكن يدروا الحول عليه، فما أدري هل أخرج الزكاة على المبلغ هذا ولا.
على كل حال شوف، إذا كنت لا تستطيع التصرف في هذا المال ولو عن طريق التخلي عن المشروع، يعني صار هذا المال مقتطع منك، هو في الحقيقة مقتطع منك مدامك راند ولا تستطيع التصرف فيه وليس لك أي قدرة على التصرف في هذا المال ولو بترك ذلك المشروع، فانتظر حتى تستلم هذا المال وتزكيه زكاة واحدة. واضح يا أخ سالم؟
وكتب أجل، جزاك الله خير ومجد الله في أمره تبارك فيك. الله يجزاك
شيخ. فضل الشيخ، معنا بعض الأسئلة نريد الإجابة عليها سريعا. صلاة الرغائب تكمل أيضا أسئلة أبو أحمد.
طيب أخونا سأل عن صلاة الرغائب وهو لا يعرف صلاة. صلاة الرغائب هي الصلاة في أول جمعة من شهر رجب، يعني هناك يعني من رأى أفضلية قيام ليلة أول جمعة من شهر رجب وهذا لا دليل عليه وبالتالي فهي بدعة من البدع. نعم.
طب شيخنا الأستاذ محمد من الجزائر يسأل، قراءة القرآن جماعيا بحيث أن يتعلموا يحفظهم؟
نعم نعم. أخي الكريم، إذا كانت القراءة الجماعية قراءة تعليم، يعني يكون المدرس يلقي الآية ويرددون وراءه بصوت جماعي فهذا لا بأس به لأن هذا من باب التعليم. أما إذا كان هناك تعبد بهذه القراءة الجماعية فهذا لا يجوز لأن هذا من البدع. نعم.
طب شيخنا معنا أستاذ رابح أول، معلش.
طيب
أستاذ رابح الجزائر، السلام عليكم. أستاذ رابح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مثال
تفضل.
أنا رابع من الجزائر وأريد أن أسأل الشيخ.
تفضل أستاذ رابح.
وين سأل الشيخ بك؟
الشيخ مع حضرتك، تفضل.
شيخ.
تفضل يا أخي. نعم.
تفضل يا أخي، ما معناش وقت الله يبارك فيك.
وين سألك هذا السؤال؟ صليت واحد من جد في الجنوب.
نعم.
صلاة العشاء. عندما دخلت الى المسجد وجدت الناس عندما يدخل المسجد يقرأ سورة الملك تبارك. تكرار سؤال.
ممكن توضح السؤال حضرتك؟ حضرتك دخلت تصلي العشاء.
قلت لك
يا ليت الإخوة في الكنترول يأخذون السؤال منه.
طيب فضلت الشيخ، اختلاط الرجال مع النساء في الحرم.
بالنسبة لاختلاط النساء بالرجال في بيت الله الحرام، إما أن يكون في أماكن الصلاة فهذا لا يجوز، يجب على المرأة أن تذهب إلى المصلى الذي أعد للنساء، ولا يجوز لها أن تجلس بين الرجال أو أن تزاحم الرجال أو أن تخالط الرجال. أما ما يحصل في الطواف فهذا الذي نرجوه من الجهات المسؤولة في الحرم أن تجعل مسارات للنساء ينفصلن فيه عن الرجال، لكن ما دام الأمر لم ينظم فإن الضرورة يعني تفرض على الناس قبول هذا الوضع وإن كان لا يقر شرعا. يعني المفترض أن يكون هناك مسارات خاصة بالنساء، وهذا كان يعمل به قديما، وإحياء هذا في الحقيقة من
مسارات في نفس الوقت حضرت الشيخ. نعم ولا في مواعيد؟
لا مسارات
يعني. طب عوائل، افرض ان في امرأة معها زوجها ولا تستطيع مثلا
الزوج يكون مع الرجال والمرأة مع النساء.
طب التي لا تستطيع ان تسير مثلا،
هذا ممكن يجعل مسار للعجزة.
نعم.
يجعل مسار للعجزة. الذي معه عربة. نعم. هذا يجعل مسارا. خاصا. لكن المهم ان يفصل الرجال عن مخالطة النساء. هذا هو الاصل، وهذا الذي نرجو ان يعمل به والله تعالى.
اللهم حضرتك الركلة الجماعية بمكبر صوت أو الآن يعني يضع سماعة على الذي يريد أن يرقيه ويفتح المسجل أو القرآن ويجلس هو يستمع، يعني رقية من على طريق المسجل، ده سؤال أيضا.
هو بعد فشو ظاهرة هؤلاء الرقاة الذين يأخذون مبالغ ويتاجرون بالرقية ولأجل رغبتهم في تمشية أكبر عدد في وقت وجيز وحصد هذه الأموال، فإنهم يعمدون إلى الرقية عن طريق مكبرات الصوت.
لا، وفي طريقة تانية عشان إجابة تكون أشمل، فضيل الشيخ انتبهت لها الآن التحديث المخرج، إن ممكن يبقى في الساحات يعني في مرضى كثيرين وتونا بالمكبر الصوت رقية جماعية، هذا هو المقصود.
على كل حال الذي علمته من واقع بعض هؤلاء الرقاة أن عندهم رقية خاصة، يعني يكون هناك كرسي شبيه بكرسي الطائرة ضخم هكذا، ويكون في جانبيه سماعات. هذه الرقية خاصة، يجلس المريض على هذا الكرسي ويستمع، والبقية الذين ليسوا في الرقية الخاصة يجلسون على الكراسي ويسمعون مكبرات الصوت على وجه العموم، ويقرأ القارئ على هؤلاء الذين قد يبلغون مثلا 100 أو أكثر.
نعم.
في مكبر الصوت.
نعم.
وينفث نفثة هكذا في الهواء، يعني ينوي بها النفث عليهم جميعهم. وتنتهي الرقية بهذه الصفة. أقول إن هذه حقيقة ليست هي الرقية المعهودة. الرقية لابد أن تكون مباشرة على الشخص المرقي والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ أبو علي من السعودية يتكلم عن الإمام الذي يمد صوته بالتكبير سواء كان بعد السجود يرفع أو
الإمام إذا كان يمد صوته بالتكبير مدا يلحق الخلل بالمؤمنين ويجعلهم إما أن يسابقوه أو يتأخروا عن متابعته، فهذا لا يجوز له فعله. والناس في هذه الحال على أصناف، فيمكن يكون هناك من يمد مدا يعني ليس فاحشا، ولكن بعض المأمومين لا يحتملون مثل هذا الإمام. هذا شيء الحقيقة موجود للأسف في بعض المساجد، يكون هناك شيء من الخصومات أو عدم القبول لهذا الإمام، نعم يتصيدون عليه العيوب فيرون أنه يمد مدا فاحشا وهو الحقيقة مد غير فاحش. وأما إذا كان المد فعلا يؤدي إلى مثل ما قلت إما مسابقة الإمام أو التأخر عن الركن الذي يليه،
يقولون أنه يعني يمد فبرحت نحن فعله. يمد له يمد في التكبير فيظل المأموم ساجدا حتى.
على كل حال الأصل أن يكون التكبير موافقا للحركة. وقد يتقدم أو يتأخر قليلا يعني بمقدار لا يؤثر على المتابعة، هذا لا بأس به. أما ما يؤثر على المتابعة إما بالمسابقة أو التأخر عن الركن الذي بعده فهذا لا يجوز. كيف التأخر عن الركن الذي بعده؟ هناك من الناس من يخاف من مسابقة الإمام فينتظر حتى ينقطع صوت الإمام. لكن حينما ينقطع صوت الإمام ويريد أن يعمد إلى الركن الذي يليه يكون الإمام قد انتقل إلى الركن الذي بعده وهكذا. فهذا لا يجوز من الإمام فعله لأن هذا يلحق الخلل بصلاة الناس.
أحسن فضل الشيخ. حمزة فضل الشيخ من الجزائر يسأل عن حديث لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
نعم الحديث مخرج في الصحيحين، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى أشياء لا يراها الصحابة مثل رؤيته للجنة والنار. فرآها صلى الله عليه وسلم رأي العين، بلا شك أننا لم نرى ولم يرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم الجنة والنار رأي العين. فيقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم من هذا وغيره أيضا مما أطلعه الله جل وعلا عليه لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجرون إلى الله. فالناس يعني من رحمة الله جل وعلا بهم أنهم لم يطلعوا على مثل ما أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لغلبت عليهم الغلب عليهم الخوف بحيث أنهم يغلب عليهم الحزن والبكاء وهلم جرا.
طيب فضل الشيخ علي من السعودية يسأل هل تلاوة القرآن من المحمول؟
نعم القراءة من القراءة من الهاتف المحمول أو من المصحف سواء ما دام أن صورة المصحف موجودة في الهاتف المحمول.
نعم. طيب فضل الشيخ أبو عدنان السؤال الأخير يسأل ما حكم الصلاة في مكان يوجد فيه مجسمات لذوات الأرواح؟
الأولى يا أبو عبد الرحمن أن تبعد هذه المجسمات من البيت كلها، وبالذات المكان الذي تصلي فيه، وبالذات احذر عن أن تكون هذه المجسمات أمامك، فإن هذا لا يجوز أن تكون هذه الصور أمامك وكأنك تسجد لها أو تصلي إليها، هذا لا يجوز، وأنصحك بإخراجها من البيت مطلقا.
طيب فضل الشيخ لو في المحل ربما يسأل لو يعمل في مكان ما ولا استطاع الخروج منه في محل مثلا في لعب
يعني أطفال. شوف نحن نتكلم على الاختيار، أما ضرورة مثل ما لو أن الإنسان مثلا يريد السفر والمكان الذي يمكنه أن يصلي فيه في المطار في مطار دولة من الدول الأجنبية فيه صنم، فنقول اجتهد قدر المستطاع أن تبتعد عن هذا الصنم في زاوية أو ما إلى ذلك، حتى ولو كان الصنم موجودا، لأنك لا تستطيع مثلا أن تذهب إلى مكان لا يوجد فيه. أما إذا كان هناك مكان لا يوجد فيه الصنم فهذا واجب عليه أن يذهب إليه، لكن إذا كان لا يستطيع أن يجد مكانا إلا هذا المكان نقول حاول أن لا يكون هذا الصنم أمامك، اجعله عن خلفك أو ابتعد عنه بقدر المستطاع، وهذا للضرورة، فالضرورة لها أحكامها.
جزاكم الله خيرا شيخنا على علمك ووقتك، كما أشكركم إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.